أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن التعريف الذي أعطي للبيع من أنه إنشاء تمليك عين بمال هو تعريف دقيق، وأن إطلاق البيع على غيره من المعاني التي ادعي أن البيع مشترك لفظي بين تلك المعاني، وقد أوردنا بعض تلك المعاني مثل أن يكون هو الإيجاب الذي يلحقه ويتعقبه القبول، أو هو الشراء كما قلنا، أو نعم هو الإيجاب والقبول، يعني أو هو الانتقال الأثر. كل هذه المعاني يرى الشيخ الأعظم وغيره أن تعريف البيع وإن صدق عليها، ولكن صدقه عليها مجاز. إطلاق البيع يصدق حقيقة على إنشاء تمليك عين بما، يعني على الإيجاب وحده فقط. طيب، إن قلت بأنه يتبادر من قولنا بعت أنه الإيجاب الذي يلحقه القبول أو القبول، فالجواب كما ذكرنا فيما تقدم إن ذلك يرجع إلى تعدد الدال والمدلول، بمعنى صحيح أنه قد يفهم أنه الإيجاب الذي يلحقه القبول، ولكن هذا من باب شنو؟ ليس من حق اللفظ. حق اللفظ هو الإيجاب الذي يقوم به البائع، وأما القبول فهو مفهوم يستفاد، ولكن من أين نستفيده؟ من خلال ماذا؟ تعدد الدال والمدلول، بمعنى أن هناك قرينة تدلل على ذلك، وليس يستفاد من حق الله. القبول لا دخل له في معنى البيع، البيع حقيقته فعل البائع الذي هو الإيجاب، أو إنشاء تمليك العين بثمن بما. هذه خلاصة ما أفدناه فيما تقدم، والذي نريد أن نؤكده هو أن الإنسان إذا تأمل دقيا سيجد أن البيع هو الإيجاب فقط، لأنه فعل البائع. وأما القبول الذي يحدثه المشتري فهو ليس فعل البائع. وهنا سيتضح لنا هذا المعنى من خلال الإلمام بأطراف البحث وحيثياته. عندما نقول إن البيع هو فعل البائع فقط، ماذا نريد بذلك؟ نقصد أن هذا الفعل لا دخل للقبول في معناه. ليش؟ يعلل المحققون بأن البايع أو الإيجاب هو من قبيل شنو؟ هذا البايع هو من قبيل الإيجاب والوجوب، وليس من قبيل الكسر والانكسار، بمعنى أن فعل البائع قد ينفك عنه شنو؟ قد ينفك عنه قبول المشتري. نعم، البائع عندما يقول بعت هو يترقب حصول ماذا؟ حصول القبول من لدن المشتري، ولا لا معنى لإنشائه للبيع دون ترقب حصول القبول من لدن المشتري؟ ولكن هذا القبول قد لا يتحقق، بخلاف الكسر لا بد أن يتلوه ماذا؟ انكسار، يعني لا ينفك عنه. والخلاصة إن البائع عندما ينشئ البيع، عندما يقول بعت هو ماذا يفعل؟ يعني ينشئ هذا التبديل الاعتباري للملكية، وهذا التبديل الاعتباري للملكية هو فعل البائع. طيب، إذن القبول كيف دخل في مفهوم البيع كما تصور بعض؟ يقول هذا خلط بين المفهوم والمصداق، إذا صح التعبير. مفهوم البيع وحقيقته هو فعل البائع، والمصداق يعني البيع الذي يترتب عليه الأثر، إذا صح التعبير، هو ما يلحقه القبول. وبمعنى آخر نقول عندما ينشئ البائع، بائع يقول بعته، تارة يعلم أنه هذا يعني لن يلحقه القبول من لدن المشتري، هذا لا معنى لهذا الإنشاء أبدا، وأخرى إما يعلم بأنه سيلحقه القبول أو يترقب ذلك، وهذا الذي نريده. وثالثة ننظر إلى ماذا؟ إلى أن هذا البائع نقصد ما تترتب عليه الآثار، هذا ما تترتب عليه الآثار، هذا لا يكون إلا للبيع المقترن بالقبول. هؤلاء الجهابذة من المحققين عندما يقولون إن حقيقة البيع هي نفس الإنشاء وحده دون أخذ القبول في ماهيته في معناه، يريدون أن يؤكدوا على المعنى المصدري الذي هو فعل البائع، ويريدون أن يجردوا مفهوم البيع عن أن يكون القبول قد أخذ فيه كشرط أو كشطر. نعم، الآثار لا تترتب على البيع إلا إذا لحق به القبول، ذي الأثر الشرعي، وإحنا كلامنا في المفهوم، كلامنا في المفهوم بمعنى المعنى المصدري الذي يحدثه البائع. طيب، إذا اتضح هذا المعنى، إن قلت لماذا أيضا إحنا قبلنا أن يكون التعريف اللغوي الذي مر علينا أنه مبادلة مال بمال، هذه المبادلة للمال بالمال كأنها مفاعلة مشاركة، يعني تتحقق من طرفين، من لدن البائع والمشتري. فالبيع إما أخذ القبول فيه كشرط أو أخذ كشاطر، وإلا لا معنى لقبولنا للتعريف اللغوي الذي جاء به صاحب المصباح كما تقدم، مبادلة مال بما. طبعا أولا ذلك التعريف الذي جاء به صاحب المصباح، يعني احنا لم نقبله كتعريف لحقيقة البيع، ولذلك عرفنا البيع ماذا؟ بأنه إنشاء تمليك عين بما. لو قبلنا لكان هذا الإشكال يرد علينا، وحتى لو قبلناه هو من قبيل شنو؟ التعريف بالخاصة، يعني من خصائص البيع أن يكون كذلك، وليس التعريف الماهوي الذي نفصح به عن حقيقة البيع. إن قلت في الأمس الماضي أشرتم إلى أنه لعل البيع يصدق على الإيجاب الملحوق بالقبول، ويكون هذا من الوضع ماذا؟ التعيني، لأنه هناك تبادر صحة سلب كما قلنا، ويمكن يعني هذا الذي يتبادر إلى الذهن أنه إيجاب يتعقبه قبول، ويصح أن نقول أنه البيع الذي لا يلحق به القبول ليس ببيع، فلعل ما قاله بعض المحققين من أن البيع يصدق بالاشتراك اللفظي على هذه المعاني المتعددة التي ذكرناها بالأمس أو على بعضها، يعني يشير إلى هذا المعنى، وإن كان في الأصل هو موضوع لإنشاء تمليك عين بمال، لكنه أيضا المعنى الثاني له هو إيجاب يلحقه القبول من لدن المشتري، بدليل التبادر وصحة السال. يقول أجبنا عن هذا الإشكال فيما تقدم، وقلنا إن إما التبادر المعتبر الذي يدل على الحقيقة شنو؟ هو التبادر الناشئ من حق اللفظ وصحة السلم، هذا مو عن المعنى العرفي للبيع أو العقلاء للبيع، هذا عن المعنى شنو؟ يعني المعنى الذي يترتب عليه الأثر، ونحن يعني الممضى من الناحية الشرعية أو الممضى من الناحية العرفية، ونحن لا نريد ذلك، نريد أن نشرح فقط وفقط مفهوم البيع. طيب، المحقق الخوئي يرحمه الله عنده مناقشة دقيقة، خلاصة هذه المناقشة كالتالي: المحقق الخوئي يقبل إن القبول إما أخذ كشرط أو كشطر من المعنى الحقيقي للبيع. ليش؟ يقول بالإضافة إلى صحة السلب وإلى التبادر، وإلى التبادر عندنا أمور أخرى، البايع في حقيقته هو إنشاء تبديل للعين بعوض ماذا؟ في جهة الإضافة، هناك إضافة، نحن ماذا؟ تارة نضيف العين إلى البائع، وأخرى نضيفها إلى المشتري. عندما نضيف العين إلى البائع هذه قبل البيع، عندما نضيف الثمن إلى المشتري أيضا قبل البيع، بعد البيع نقول هو تبديل في طرف الإضافة. فكيف يتحقق التبديل في طرف الإضافة دون أن يتعقب البيع اللي هو الفعل بالمعنى المصدر يتعقبه القبول؟ ما تحقق التبديل في طرفي الإضافة، يعني أصبح الثمن ملكا للبائع والمثمن ملكا للمشتري. والجواب على هذا الإشكال الذي أورده المحقق الخوئي يرحمه الله نفس الإجابة التي أعطيناها فيما تقدم، يعني ماذا نقول؟ إنه هذا خلط بين مفهوم البيع ومصداق البيع، بمعنى البيع كمفهوم هو فعل البائع، لكن البيع الذي يترتب عليه الأثر من الناحية الشرعية أو من الناحية العقلائية هذا لابد أن يقترن، هذا البيع الذي من المعنى المصدر فعل البائع لابد أن يقترن ماذا؟ بالقبول من لدن المشتري. فإذا اتضحت الإجابة على الإشكال الذي أورده هذا الجهبذ العلم المحقق الخوئي من أن التبديل في طرفي الإضافة أو إنشاء التبديل في طرفي الإضافة بين البائع والمشتري لا يتحقق إلا بالبيع المقرون بالقبول. شنقول له؟ أي هذا أي بيع؟ البيع اللي تترتب عليه الآثار، مو مفهوم البيع الذي نريد أن نحن نعطي له تعريفا من الناحية ماذا؟ أي العرفية. الإشكال الآخر الذي أورده المحقق الخوئي قال هكذا: من الواضح عندنا أن المعاملات تارة هي عقود، وأخرى إيقاعات مثل الطلاق، إيقاع. البيع من العقود. فلو قلنا إن البيع هو فعل البائع ولم نشترط أن يتعقبه القبول كشرط أو كشطر، لكان البيع ليس من العقود بل يكون من الإيقاع. والمناقشة مع السيد الخوئي في هذه الحيثية التي أشكل بها على تعريف البيع بأنه إنشاء تمليك عين بمال، اللي هو تعريف البيع كما قلنا بالمعنى المصدري الذي هو فعل البائع، نقول ماذا تريد بقولك لو كان البيع فعل البائع فقط لكان من الإيقاعات وليس من العقود؟ يعني قصدك أنه الأثر الخارجي لا يترتب على البيع إلا إذا تعقبه القبول، إذا كان هذا قصدك، قصد السيد الخوئي أنه ما يتحقق الأثر، ما يتحقق النقل والانتقال طرفي الملكية إلا بالقبول من لدن المشتري. إحنا شو نقول له؟ نقول له إحنا النظر الذي أو الحيثية التي ننظر إليها في البيع هي المعنى المصدري لفعل البائع اللي يحقق نقل العين إلى المشتري. طبعا قد يقال إن هذه ملكية متزلزلة، يعني إنه ما يتحقق الانتقال حقيقة إلا بالقبول من لدن المشتري، ولذلك مر علينا إذا تتذكرون أن فعل المشتري اللي هو ماذا اشتريت، عندما يقول بعت ذاك يقول اشتريت، هو مطاوعة لملكتك هذه الدار. انت تقول يعني شنو تملكت؟ اشتريت بمعنى تملكت، وفي الضمن تملك ماذا؟ الثمن للبائع. مر علينا هذا المعنى. إذا قصدك يا أيها المحقق العلى سيد الخوئي، القصد من إشكالك أن هذا النقل والانتقال لا يتحققان إلا بالقبول، فهذا واضح، لا يتحققان النقل والانتقال بين الثمن والمثمن لا يتحققان ويترتب عليهما الأثر شرعا إلا شنو؟ إلا بتحقق جميع ما له دخل في نقل الملكية. هذا مو كلامنا أن الشارع يعني هذا نقول ماذا يعني كأنه من الشرائط التي لها دخل في انتقال الملكية الشرعية، وليس هذا الشرط مأخوذ في مفهوم البيع والتعريف للبيع بأنه إنشاء تمليك عين بثمن، ما ينظر إلى المبيع حال ماذا؟ انتقاله، حال انتقاله إلى ماذا؟ إلى المشتري. هذا غير منظور في التعريف. ولذلك قلنا الإنشاء كفعل للبائع يترتب عليه نقل الملكية، أصلا لا معنى لأن يقول بعت ولا يحقق نقل الملكية عرفا. نعم هذا الانتقال قد يكون مشروط بقبول المشتري، لكن هذا الشرط لم يؤخذ في مسألة نقل الملكية الذي هو حقيقة البيع. حقيقة البيع هو هذا، أنه يتحقق بهذا الإنشاء، يعني نقل الملكية يتحقق بهذا الإنشاء الصادر من لدن ماذا؟ الموجب. وأما القابل الذي يحدث القبول ففعله كما عبرنا فيما تقدم مطاوعة لفعل ماذا؟ الموجب. مطاوعة يعني عندما يقول ملكتك يقول تملكت، ليس أكثر من ذلك. والخلاصة أن القبول لم يؤخذ لا كشرط ولا كشطر في مفهوم البيع، ولكن الانتقال في الخارج لا يتحقق، يعني انتقال المثمن إلى المشتري وانتقال الثمن إلى البائع لا يتحققان إلا بالقبول، هذا لا إشكال فيه. لكن هذا من أين جاء؟ هذا جاء من أن الشارع المقدس اعتبر أن نقل الملكية لابد أن يكون بشرائط ضمن شروط، لكن هذه الشرائط لم تؤخذ في مفهوم البيع كما هي، ولذلك حري بنا أن نفرق بين البيع كفعل للبائع وبين النقل والانتقال، بين المثمن والثمن كأمرين لا يتحققان في عالم الخارج إلا بشرائط من لدن العرف تارة ومن لدن الشرع تارة أخرى. يعني في الحقيقة أن البيع يتحقق فقط بالإنشاء من لدن البائع، ولكن هذا الذي يتحقق لا تترتب عليه الآثار إلا بالقبول، غير أن القبول ليس بشرط ولا بشطر في مفهوم البيع، لأنه من قبيل كما عبرنا فيما تقدم من قبيل الإيجاب والوجوب وليس من قبيل الكسر والانكسار. ومن التفت إلى الفرق بين الإيجاب والوجوب وعرف أنه قد يتخلف الوجوب عن الإيجاب بخلاف الكسر فلا يتخلف، بخلاف الانكسار فلا يتخلف عن الكسر، أدرك الفرق بين تعريف البيع بأنه إنشاء تمليك عين بمال كفعل بالمعنى المصدري للبائع لا دخل للقبول فيه لا كشرط ولا كشاط. طيب إذا اتضح لنا هذا، يعني وعرفنا أنه يمكن أن نرد القول الذي ذهب إليه بعض من المحققين من أن القبول له دخل في حقيقة البيع كما هي، إذا اتضح لنا هذا عرفنا أن ما ذهب إليه هذا البعض من وجود اشتراك لفظي لا محل له لا معنى له، والصحيح أنه فقط وفقط موضوع أي إنشاء تمليك العين بثمان، وصدقه على المعاني الأخرى التي ذكرنا بعضا منها، هذا إما من باب تعدد الدال والمدلول، وإما صدق مجازي. وللكلام تتم ستأتينا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.